بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد ابن محمد بن علي رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. قال: يحرم إجماعا. الغصب يحرم إجماعا في قليل أو كثير، وفي أي نوع مما يحصل فيه الغصب من الأموال والعقار والأرض والأشجار ونحو ذلك. قال: ويأثم الغاصب، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفي الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهل يجوز إذا كان في باب التجارة أن تؤكل بالباطل؟ هل معنى الآية هذا؟ هل معنى الآية أنه إن كان في باب التجارة بالتراضي فيجوز أكل المال بالباطل؟ الاستثناء منقطع: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإيش معنى الآية إذا كان منقطع؟ نعم، أخذ والعطاء وأكل المال، يأكل هذا من مال هذا وهذا من مال هذا عن طريق التجارة، عن طريق البيع والشراء. أما الأكل بالباطل فلا يجوز لا في التجارة ولا في غيرها. قال: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. رواه البخاري ومسلم. وهذا قد جاء عن جماعة كثيرين من الصحابة، منهم أبو بكر في صحيح البخاري ومسلم، ومنهم ابن عباس في البخاري، ومنهم ابن عمر وآخرين. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. وهذا كما قال في الصحيحين. وقد جاء هذا الحديث عن جماعة أيضا كثيرين، منهم سعيد بن زيد في البخاري ومسلم بلفظ: من ظلم قيد شبر. وصواب الحديث: من ظلم قيد، وبعضهم يقول قيد شبر وهذا خطأ، الصواب قيد شبر. وقد جاء أيضا في البخاري عن ابن عمر، وجاء أيضا في مسلم عن أبي هريرة، وجاء عن آخرين. وهذا يدل على أن هذا كبيرة من الكبائر، ولهذا ترتبت عليه هذه العقوبة العظيمة، أن الله يطوقه من سبع أراضين، قيل تجعل على عنقه من تلك الأراضين كالعنق كالطوق على عنقه، وقيل يخور فيها ويتجلجل فيها حتى تصير كالعنق وهو ينزل في تلك الأراضي، وقيل غير ذلك. وهذا كله يدل على أن الغصب ولو كان شيئا يسيرا أنه ظلم محرم بالإجماع، ظلم محرم بالإجماع. وما أكثر الذين يقعون في هذا في بلادنا اليمنية، مع وجود الفوضى وضعف الدولة يحصل الغصب وأكل أموال الناس بالباطل وأخذ الممتلكات ونحو ذلك. وربما تجد الأرض الواحدة تباع 10 مرات، فما تدري من المالك الأول أو العاشر أو السابع أو الثامن، فربما تباع 10 مرات والناس لا يبالون، كثير منهم لا يبالي. سألني سائل اليوم عبر الواتس، يقول: رجل أوقف أرضا لمسجد، أوقف أرضا لمسجد وقف، وسافر وغاب في المملكة سنين، ورجع وإذا بالأرض فيها أناس قد بنوا بيوت سكنوا فيها، فنظر وإذا هي أرملة، في هذا البيت أرملة، من أين هذا؟ قالت: اشتريت من فلان، اشتريت الأرض وبنيت. امرأة أرملة عندها أطفال، و جاء بعض المتسلطين أخذ الأرض وباعها لهذه المسكينة، وهي أرض وقف لرجل آخر. فالناس عندهم في هذا عجائب في باب الغصب، ولا يتورع عن هذا إلا من وفقه الله عز وجل، بل بعض من ينتسب إلى العلم أو إلى السنة أو إلى الخير ربما يتورط في مثل هذه القضايا، في أخذ بعض الأرض أو بعض البيوت، وبعضهم أصلحهم الله يتسلط عليهم الشيطان بالشبه، يأخذ له أرض أو بيت يقول هذه حق حوثي ويصدق الناس، يقولون حق حوثي فيصدق. وأهل السنة ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن هذا. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، عقوبة عظيمة، عقوبة عظيمة. قال رحمه الله: ويجب عليه رد ما أخذه. وبعضهم أيضا يأتي له بشبه يسأل عن مثل هذا ثم يقول: وصاحبها كان من المتنفذين، وصاحبها كان من المقاتلين، وصاحبها قد قاتل في جبهة كذا. لكن الأرضية ما قاتلت بارك الله فيك، ثم أنت تبني هذا الكلام على شبه، على شبه. فالبعد البعد. قال: ويجب عليه رد ما أخذه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه العلامة الألباني في التعليقات الرضية. وهذا فيه تأكيد على المحافظة على أموال المؤمن المسلم وحقوقه، وأنه لا يجوز الاعتداء عليها ولو كانت عصا، ولو كان مزحا، ولو كان مزحا. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا الأمر. بعضهم ربما يجد الكتب يذهب يأخذها يقرأ فيها بغير إذن، وذاك يجد الأقلام فيأخذها، وذاك يجد الفراش فينام عليه، وهكذا. وهذا ينبغي أن يبتعد الإنسان منه ولو كان مازحا. وبعضهم ربما يأخذ متاع أخيه مالك تأخذه، قال بس نوزح معه، ويبقى صاحب المتاع يبحث عنه، وربما يدعو على من أخذه، وبعد ساعة ساعتين يقول هذا متاعك. وهذا الحديث يدل على تحريم هذا الفعل. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. وإن كان من الأمور التي يعني ينتفع بها ولا يتضرر صاحبها فإنه لا يجوز الانتفاع بها إلا إذا أنس من صاحبها أنه لا يتضجر أو لا يمنع. يعني مثلا مثل بعض أهل العلم: لو دخلت دارا واستضافك صاحبها في مكتبته، خرج صاحب الدار، هل يجوز أن تأخذ الكتب تقرأ فيها؟ هل يجوز أن تأخذ من هذه الكتب لتقرأ فيها؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان صاحب هذه الكتب لا يغضب ولا يمنع ولا يتأثر بهذا الفعل فلا بأس، وإلا الأولى أن لا تمد يدك إلا بإذن، إلا بإذن. فكيف بغيرها من الأشياء، كيف بغيرها من الأشياء. قال: من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، وهو كما سمعت صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلفظ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، رواه الدارقطني، وله شواهد كثيرة صححه بها العلامة الألباني رحمه الله. إذن فمال المسلم حرام، ودمه حرام، وعرضه حرام، وعرضه حرام، بل جاءت الأدلة الكثيرة التي تبين ذلك، وأنه لا يجوز التعدي عليه، لا كما تقدم جادا ولا هازلا ولا مازحا. ومن وقع في ذلك فقد وقع في الخطأ، إن تعمد ذلك فهو واقع في الغصب المحرم والظلم، وإن لم يتعمد ذلك فإنه ينبغي له أن يتورع وأن يتحرى، ينبغي له أن يتورع وأن يتحرى. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، معناه لو أخذ بغير طيب من نفسه فآخذه واقع في الحرام، لا يحل، آخذه واقع في الحرام. قال: وليس لعرق وليس لعرق بالتنوين ظالم نعت، أي ظالم نعت العرق، وليس لعرق ظالم حق. والمراد أن من زرع أو غرس أو بنى أو حفر في أرض غيره، سواء كان هذا الغير شخصا أو كان من الممتلكات العامة التي تعود إما لجماعات أو جهات أو دولة أو ما أشبه ذلك. قال: والمراد أن من زرع أو غرس أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة فلا حق له. وعن سعيد بن زيد، وعن سعيد رضي الله عنه وهو سعيد بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقد تقدم لنا حكم الإحياء. وليس لعرق ظالم حق، رواه أبو أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وقد نبه المعلق أن الحديث ليس في مسند أحمد، ومع ذلك فالحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ليس لعرق ظالم حق، هذا الذي يزرع أو يبني هذا يعتبر متعد على أرض لا يملكها. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: من زرع في أرض قوم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بشواهده. قال: وفيه مقال وله شاهد قوي. والمراد بقوله وله نفقته هو ما أنفقه الغاصب على الزرع من مؤنة، من مؤنة ما يحتاج إليه، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما وروي عن مالك. يعني أنه إن زرع في هذه الأرض وهي ليست له، ثم تحاكم إلى الحاكم فعرف أن الأرض لشخص آخر، فإن صاحب الأرض يأخذ أرضه، وهذا الذي زرع ممكن أن يعطى ما أنفقه في هذا الزرع ثم ينصرف عنها، ثم ينصرف عنها. هذا هو القول الذي اختاره الإمام أحمد وإسحاق وروي عن الإمام مالك، وهو القول الصحيح الذي تدعمه هذه الأدلة التي قرأت، التي تدعمه هذه الأدلة التي قرأت، وهو الذي رجحه الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام. وهذا إذا كانت الأرض أو الشجر ما زال موجودا، أما إذا كان قد انتهى من الزراعة وكان قد أخذ الثمرة فلا شيء في ذلك، يعني ليس معنى لا شيء في ذلك ولكنه لا يعطى شيئا قد أخذ الثمرة. قال: وقال الأكثر: إن الزرع لمالك البذر، واعتمدوا على بعض الأحاديث الضعيفة ستجدها في نيل الأوطار. قال: وعليه كراء الأرض. أصحاب هذا القول يقولون الزرع لمالك البذر، يعني الذي زرع هو الذي يملك هذا الزرع، وصاحب الأرض كيف نعمل فيه؟ قالوا يعطى أجرة، يعطى كالإيجار. قال: وعليه كراء الأرض، ولصاحب الأرض إجباره على قلعها. وهذا معناه تضييع بدون فائدة، يعني الزرع لك وأن تدفع إيجار لصاحب الأرض، وبعدها صاحب الأرض يلزمك بقلعها إخراجها، فهذا فيه نظر. بل الأدلة التي تقدمت أنه ظالم، وما دام أنه ظالم فليس له في الزرع، ويأخذ مقابل أتعابه أو مقابل ما زرع. وأما بعضهم فيقولون ليس له شيء لأنه متعدي، ولكن حديث رافع بن خديج الذي حسنه العلامة الألباني وله نفقته، وله نفقته. وقد جاء أيضا عن ظهير الذي هو عم رافع بن خديج وصححه الألباني رحمه الله، أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على مزرعة يعرفها أنها لظهير، فقال: ما أحسنها، أو نحو هذا، وفيها شجر وثمر. فقالوا: يا رسول الله، إنما زرعها فلان، يعني أخذها آخر وزرعها. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أنه يعطى ويخرج منها لأنها ليست له. فهذا هو الصحيح، أن الأرض لصاحبها، وأن من زرع فيها أو غرس فإنه يعطى مقابل غرسه أو زراعته ويخرج منها لأنه غاصب. قال: هذا إذا كان الزرع قائما، وإذا كان بعد الحصاد فلا خلاف أن الزرع لغاصب الأرض، أما إذا كان قد حصده فهو الذي تعب فيه فهو له، لكن لا يجوز له هذا الفعل.